إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنينا بمشيئة الله نستكمل قصة زين العابدين علي بن حسين رضي الله عنه، قصة زين العابدين علي بن حسين رضي الله عنهم. وكنا تكلمنا في الفصول الماضية في الحب في الله تبارك وتعالى، وكيف كان القوم أهله وعشيرته وقبيلته بل والبلد بأسرها كانوا يحبونه حبا شديدا، وكانوا إذا رأوه استبشروا برؤيته وكانوا يتمنون رؤيته رضي الله عنهم. وتكلمنا في يعني واجبات الأخ تجاه أخيه وحقوق الأخوة وانتهينا من هذا الأمر، وندخل الآن في بقية هذه القصة المباركة في تواضعه وعزة نفسه رضي الله عنه، وكذلك كرمه رضي الله عنه وتواضعه وشرفه، هو في تواضع وفي نفس الوقت في شرف وفي عزة وفي مجد وفي كرامة، تراعي الفرق بين واقعنا وواقع التابعين رضي الله عنهم، تراعي أيضا الفرق بين تكويننا نحن أناس تربوا على ذل ومهانة وانكسار وتضييع وتفريط، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تربوا على العزة والكرامة والنجد والسؤدد، سترى هذا في حياته رضي الله عنه. وسترى أيضا أن الإنسان لا يكون عزيزا بسلطانه ولا بجاهه ولا بماله ولا بحسبه ولا بنسبه، أنت لا تكون عزيزا بهذه الأشياء، وإنما العز كل العز في تمسكك بهذا الدين، تتسع لك الصفوف إذا كنت عزيزا متمسكا بدينك، تعلو فوق الرؤوس إذا كنت عزيزا متمسكا بدينك. هذا كان شأنه رضي الله عنهم. يقول رؤيا أن هشام بن عبد الملك، هذا كان الوالي، رؤيا أن هشام بن عبد الملك وفد على مكة حاجا، وكان يومئذ واليا للعهد، فأقبل يريد الطواف. طبعا واحد داخل مكة ودخل الكعبة عايز يطوف، هيعمل ايه اول حاجة يعملها اول ما يطوف عشان يطوف؟ يعمل ايه؟ ما حدش عمل عمره كده. ها يعمل ايه اول حاجة عشان قبل ما يطوف يعمل ايه؟ يستلم ايه؟ يستلم الحجر. اول حاجة يستلم الحجر، لازم يستلم الحجر. طبعا الحجر الاسود معروف مكانه في الركن، فهو بيذهب لاستلام الحجر. طبعا ده عشان الراجل والي يبقى لازم يوصل لجوه الحجر، مش كده؟ هو والي يبقى لازم يوصل لغايه الحجر ويمسح الحجر ويبوس الحجر ويحط راسه جوه عشان ده والي، هتوسع له السكه. طب انت لو ما لحقتش، في خط معمول على الارض موازي لهذا الحجر، فانت تشير اليه وتبدا الطواف. ما ينفعش تبدا الطواف لما تستلم الحجر، ما ينفعش بدايه الطواف استلام الحجر. فهو طبعا اول ما دخل الكعبه اراد ان يطوف، اذا لابد ان يستلم الحجر، والي لابد ان يتسع له المكان وتوسع له الصفوف ويبدا طوافه في بيت الله الحرام، يبتغي استلام الحجر الاسود. واخذ الجند الحافون به ينبهون الناس اليه ويوسعون الطريق له. طبعا في ادب، في ادب واحترام، يعني الجند الذين كانوا يحيطون به اخذوا، اسمع، ينبهون الناس اليه، ينبهون الناس اليه. يعني ينبهون الناس اليه؟ يقول خلي بالك الوالي عايز يصوف، خلي بالك خلي بالك لو تسمح الوالي عايز يستلم الحجر. شوف الادب، شوف الذوق، قول لو تسمح الوالي عايز يبوس. طبعا انت بتسمع الوالي عايز يبوس الحجر هتعمل له ايه؟ طب اتفضل انت لوحدك هتوسع له. فبينبهوهم، لا بيضربوهم ولا بيمنعوهم ولا بيحطوا كاردون على الحرم، لا لا مفيش الحاجات دي خالص. الوضع عشان واحد يروح يطوف من نذرا للناس المشاهير، ماذا يحدث؟ تبص لهم حوالين الكعبة عملوا كاردون كده زي بتاع الأمن المركزي دلوقتي، وإنا لله وإنا إليه راجعون، يعملوا كاردون حوالين الكعبة كده هو والممر اللي هو جاي منه، بحيث من الشارع بره يكون مصطف الجنود ويدخل حضرته ويستلم الحجر براحته ويطوف براحته، يبقى زحام رهيب. هو بيطوف كده في التراب مفيش مشكلة بالنسبة له، الدنيا كلها توسع له. ولما واحد يقول له استغفر الله وطوف زي بني آدمين يتسجن ما يطلعش منه. هكذا كان الشأن، هم ببساطة ينبهون الناس. بس خلي بالك الولي عايز يتوف، اوعى بس تخبطه، تخيل بالبساطة دي بالتواضع ده، ده الوالي، ومع ذلك ليس هناك تكبر ولا تجبر، ينبهون الناس فقط. ولكن احدا من الناس لم يلتفت اليهم ولم يوسع لهم. الزوج ضل عليه مش نافع. بيقول لك احدا من الناس لم ينتبه اليهم، ما حدش عايز يعبرهم. يعني الجند بيقول وسعوا للوالي، ما حدش يوسع. الوالي عايز يدخل الحجر، ما حدش يوسع، ما حدش ينتبه للوالي خالص. فطبعا الوالي مضطر ان هو واقف في الزحمه، وزحمه شديده، مضطر واقف في هذا المنظر. فالبيت بيت الله والناس جميعا عبيده، وفيما هم كذلك سمعت اصوات التهليل والتكبير اتيه من بعيد. هم في وسط الزحمه ديت سمعوا بقى ايه؟ الله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله، تكبير وتهليل ولبيك اللهم لبيك. وبصوا ايه الاصوات اللي جايه من بعيد ديت. فاشرأبت نحوها الاعناق فاذا رجل في كوكبه من الناس. رجل جاي في كوكبه من الناس مع حواليه مجموعه من اصحابه، ما هماش حرس حدود ولا حرس جند، لا لا لا، ده مجموعه من احبابه واصحابه الذين اتوا معه ليزوروا البيت معتمرين او حاجين. هذا الرجل قتيل وتين ضامر الجسم، شكله طيب وما هواش مثلا ثمين، لكنه ضامر الجسم نحيف، وتبص كده تبص ان هو ايه؟ هزيل، يعني ما هواش بياكل لما ينام ويشبع ويبقى جيله تخمه، لا، هذا رجل هزيل ضعيف ما هوش ضامر الجسم، ضامر الجسم. وضيء الوجه عليه سكينه ووقار. وضيء الوجه مع ان هو ضامر الجسم ونحيف، لكن وجهه ايه؟ مشرق مضيء، منور وجهه بايه؟ بالطاعه والايمان. لها اثر الايمان، ده له اثر في وجوه الناس واعضاء الناس وجوارح الناس. الايمان له اثره، اذا كنت انت مؤمن هتفرق؟ مش ممكن. هتبني ولا اعوذ بالله؟ لا يمكن. تشرب خمر؟ لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وكذلك لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لا يمكن، لأن الإيمان له أثر في جوارح الإنسان. فمش ممكن عبد مؤمن خالص الإيمان لله عز وجل يسرق ولا يزني ولا يرتكب هذه الفواحش والمنكرات. أثر الإيمان يبدو على الوجه ويبدو على الجوارح ويبدو على أعضاء الإنسان كذلك. هذا الرجل الوسيم القصير وذئ الوجه، والناس حوله تلتف، قد مشي في إزار ورداء. يعني ناوي إيه؟ ناوي العمرة، ماشي خلاص لابس إزار ورداء. الإزار اللي هو الجزء السفلي والرداء اللي هو الجزء العلوي، جزئين قطعتين من القماش فقط، واحدة تستر أعلى والأخرى تستر أسفل. وبدا بين عينيه أثر السجود، يعني علامة الصلاة بين إيه؟ بين في وجهه. يقول فجعلت كتل الناس تنفرج له. كتل، بص التعبيرات، يقول لك فجعلت كتل الناس تنفرج له، يعني الناس زحمة جدا ومع ذلك الناس لوحدها بتوسع. أبدا في جند، في عساكر، في تهديدات، في أي حاجة؟ لا، ما فيش حاجة. هم مجرد ما شافوه داخل بس الناس عملت إيه؟ كتل الناس بدأت توسع حتى يمر. يقول فجعلت كتل الناس تنفرج له وتغدو صفوفا صفوفا. الناس تنفرج توسع وتقف حتى يمر هو رضي الله عنهم. وهي تستقبله بنظرات الشوق والحب حتى بلغ الحجر الأسود والسلمة. بالبساطة دي، باليترة وصل الحجر الأسود. الناس لوحدها بتوسع لأنه احتل مكانه في القلوب، ولذلك اتسعت له الصفوف، اتسعت له هذه الأماكن. وكما سمعنا وذكرنا قبل ذلك أن ما ضاق مكان بمتحابين، والدنيا بأسرها لا تسع متشاحنين. ما ضاق مكان بمتحابين، يعني مكان زحمة، مكان ضيق، وانتوا الاثنين لو بتحبوا بعضيكم وفي حب في الله سبحانه وتعالى، المكان ده مش ممكن تحس انه ضيق. ما ضاق مكان بمتحابين، والدنيا بأسرها لا تسع متشاحنين. اثنين بس ما يحبوش بعضهم والدنيا واسعة، تحس انها ضيقة، طول كل نفسه تخبط فيك، ايه اللي بيجيبك في وش، وكأنك انت خلاص الدنيا بقت ضيقة عليكم انتوا الاثنين. هكذا، لان هناك اشتحناء البغضاء. لكن الحب يفتح القلوب، يفتح هذه القلوب. فكان رضي الله عنه من حب الناس له كانت تنفرج هذه السفوف، كتل من الناس تتحرك ليمر رضي الله عنه. ما الذي جعلهم يفعلون هذا؟ حد جبرهم؟ حد ضربهم؟ هناك تعليمات مشددة؟ إذا مر لابد أن تتسع سكك؟ مش ممكن، مفيش حاجات من دي. هل هناك حرس وجنود؟ ليس هناك. لكن ما الذي جعلهم يفعلون هذا؟ الحب والإيمان. الإيمان الذي تمثل في شخص هذا الرجل المبارك، والحب الذي استقر في قلوب هؤلاء الأصحاب له الراضين به رضي الله عنه. حب وإيمان. مش ممكن أنت تنال هذا الحب إلا إذا كنت مؤمنا على الطريق. إذا كنت أنت على طريق الله سبحانه وتعالى تجد الناس كلها تحبك، أنت على الطريق تجد الناس كلها تحبك، لكن لما تخالف الطريق أحبابك يسيبوك. لو كان فعلا حبهم في الله لو خالفت الطريق أحبابك يسيبوك. إذا الحب في الله هو الأساس، هو الرابطة، هو العقد الذي يكون بين الأخوين أو بين الإخوة وبعضهم. شوق، حب، ود كان بينهم رضي الله عنهم. وهنا التفت أحد رجال الحاشية إلى هشام بن عبد الملك، واحد من الحاشية، يبدو هو كبير الحاشية ومقرب له قوي، يعني وزيره، يعني إيده اليمين. وصله يقول له اللي بيحصل، الناس عم يتوسع وانت ما حدش يوسع، مين الوالي فيكم انت ولا هو؟ ومين ده تعرفه؟ بيسأله مين ده تعرفه؟ قال وقال له من هذا الذي أكرمه الناس كل هذا الإكرام؟ مين ده الذي حاز هذا الإكرام؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمه لا تجد له، لا يمكن أن يذله ولا يهينه ولا يحرجه أحد. لكن من أهانه الله عز وجل وأذله لا تجد من يكرمه ولا من يرفعه. الإنسان لو كان ذليل والله عز وجل أذله ببعده عن دينه وشرعه لا يمكن أن تجد ناصر ولا مؤيد ولا مؤازر لهذا الرجل حتى يكون له قيمة أو مكانة أو مقام، لا يمكن. كذلك من كانت له العزة والكرامة باتباعه لأمر الله وشرع الله عز وجل هذا أكرمه الله باتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تجد له من يستطيع أن يهينه أو يظلمه أو يتعدى عليه، لأنه يعني في حمى الله تبارك وتعالى. قال من هذا الذي أكرمه الناس كل هذا الإكرام وأجلوه كل هذا الإجلال؟ فقال هشام لا أعرفه. والله مش عارف مين وأهلي بقى والناس كتير قوي والعلماء كتير، هو شفهمه وشفكره جميل ودميل ودميل، فأقول الله ما لا أعرفه. وكان الفرزدق حاضرا حينئذ، فرزدق ده معروف أنه إيه؟ شاعر، وكان حاضر في لما بيسمع أن هشام بن عبد الملك مش عارف مين ده، فلابد أن هو يبدأ بشعره ويتكلم. فقال الفرزدق إن كان هشام لا يعرفه فأنا أعرفه والدنيا كلها تعرفه. لو الوالي هشام مش عارفه بسيطة مش مشكلة، أنا عارفه والدنيا كلها عارفاه. هذا قصور في من؟ قصور في الوالي، إنك أنت مش عارف رجل كهذا كيف لا تعرفه. هذا علي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده. ثم أنشد يقول هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، كل الأرض عارفاه، الأرض الحل والأرض الحرم، الدنيا كلها عارفاه، تعرف خطوته ينص على الأرض تعرف مين ماشي عليها. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. يقولوا ده ابن فاطمة رضي الله عنها، وده جد مين؟ ده جد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بجده أنبياء الله قد ختموا. فليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. يعني ما يضرهوش إن أنت قلت أنا ما أعرفوش مين ده، ما أعرفش، مش مشكلة إنك أنت مش عارفه، الدنيا كلها عارفاه، العرب كلهم تعرفوا، بل والعجم أيضا يعرفون من هو علي بن الحسين رضي الله عنه. كلدا يديه غياث عما نفعهما يستوكفان لا يعروهما عدم. كلدا يديه، يديه اثنين كلها غوث وعون، هؤلاء كلتا اليدين لا تتوقفان عن الإنفاق ولا على المعونة، يعني ليل نهار يدا غياثتان، تخدم الناس، تفيد الناس، ترشد الناس، تعلم الناس، لا تجف هذه الأيدي عن العطاء وعن البذل. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم. سهل ليس بالصعب، ولكن أخلاقه حسنة طيبة، لين هين، وما يميزه حسن الخلق وهذه الأخلاق التي تحلى بها رضي الله عنه. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. بلك ما قالش لا أبدا لحد، كل الحد يطلب منه شيء يقول له نعم نعم، ما قال لا إلا في تشهده. يقول لولا التشهد كانت لاؤه نعم. عما البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. قريش لما تشوفه تقول هو ده أبو المكارم، هو ده أبو الأخلاق، هو ده أبو الكرم، يعني رمز للكرم والأخلاق والشيم العالية. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. هو حي، هو حي جدا، عنده حياء شديد، ومن حيائه يستحي منه من يريد أن يكلمه، وإذا تكلم لا تراه إلا مبتسما. انظر، هو حي شديد الحياء، ولذلك الحياء من يريد أن يكلمه يستحي منه، يشعر بالحياء والخجل، وإذا تكلم رضي الله عنه تجد دائما متبسما. بكفه خير ظان ريحه عبق، من كف أروع في عرينه شمم. يعني في يده خير ظان زي الاستواك، كله عطر وريح وشيء طيب، وأنفه فيها العز وفيها الكرم وفيها الشموخ والمجد. مشتقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم. يعني أصله مشتق من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاه. هذا علي بن حسين رضي الله عنه، كان هذه القيم وهذه الشيم وهذه الأخلاق وهذا المجد وهذا العز، هذا لم يكن في علي بن حسين رضي الله عنه فقط، وإنما هذا الشرف وهذا المجد وهذا العز وهذه القوة الإيمانية كانت متمثلة كذلك في أجيال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الجيل الأول والتابعين وتابعيهم وعلماء هذه الأمة تشربوا بهذا المجد وهذا الفخر العظيم. نسمع بعض مواقف هؤلاء السلف الصالحين رضي الله عنهم. من علو الهمة، من كتاب علو الهمة، استخفاف السلف الصالح بأعراض الدنيا، أنهم كانوا يستخفون بأعراض الدنيا. ما الذي جعل علي بن حسين في هذه الصورة؟ استخفافه بأعراض الدنيا، لم ينظر إلى ملك، ولكن كأنه صار الملك إليه. لماذا يوسع له الطريق؟ لماذا يوسع له في الطريق؟ هذا أشبه بملك، بل هو في الحقيقة ملك. الملوك أنفسهم لا تتسع لهم الطرق، لا يوسع لهم أحد، ولو أوسعوا لهم الطريق يوسعون لهم وهم في غيظ وشدة وضيق. يعني تخيل مثلا لو احنا جايين زيارة، مثلا كم من الطرق تغلق، كم من مصالح الناس تعطل، حتى هؤلاء الواقفين يعني تقطع البراميل يسبون ويلعنون من سيمر، أليس كذلك؟ أصحاب المصالح التي عطلت تسب وتلعن من بسببه أوقف الطريق، أليس كذلك؟ ما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يمر لا طرد ولا ضرب ولا إليك إليك. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يمشي لا طرد ولا ضرب ولا إليك إليك، يعني لا أحد يطرد من أمامه ولا أحد يضرب ولا أحد يبعد. ده الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي في وسط الناس، لا حد يطرد ولا حد يضرب ولا حد يبعد، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هشام بن عبد الملك ضرب الجنود بتوعه ما كانوش لا بيضربوا ولا بيزقوا، كانوا بينبهوا، ينبهون الناس الخليفة عايز ايه، بس عايز يلمس الحجر، وسعوا الخليفة يطلقه، وسعوا الخليفة، لكن الناس خليفة ما خلاص البيت بتربنا مش هو زينا، يقف ويطوف وقف الصف زي ما احنا واقفين، المسألة مرة عادي. ما الذي يجعل هؤلاء الناس يتكلمون هكذا؟ تربوا تربية إيمانية، الإيمان في قلوبهم كان قويا، ولذلك استعلوا على هذه الدنيا بأسرها، يعني الدنيا بحالها مش هماهم، الدنيا بأسرها لا تزن عندهم جناح بعوضة كما وصفها لهم الله عز وجل أنها لا تساوي جناح بعوضة. فكريم الهمة هذا يقول هو من لا يرضى بالهمم الحيوانية قدر وسعه، فلا يصير عبد بطنه ولا فرجه. جميع الهمة الذي يستغني عن الدنيا، الذي يطمح في هذا الشرف والمجد والعز بهذا الدين، لا تكون همته سفلية، لا يكون عبد، عبد لبطنه ولا عبد لفرجه، ولكن يعرف حق البطن فيعطيها وحق الفرج فيعطيها. يقول بل يجتهد أن يتخصص بمكارم الشريعة، يجتهد أن يكون مشهور معروف بإيه؟ بمكارم الشريعة، أنه يهتم بالعلوم الشرعية، يهتم بالدين، فيكون عبدا ربانيا، فيصوم من أولياء الله وخلفائه في الدنيا ومن مجاوريه في الآخرة. أما صغير الهمة من كان على ضد ذلك، صغير الهمة يكون متعلق بالدنيا، متعلق بزخارفها وسفاسفها، وكبير الهمة يعظمه صغر الدنيا في عينه، كبير الهمة يعظمه صغر الدنيا في عينه، يعني كلما نظر للدنيا بأنها صغيرة حقيرة يزداد ويعظم. انت لما واحد تعامله وتحس ان هو مش مادي وانه ما يبصش للدنيا، انت بتحبه ولا لا؟ بتكبره ولا لا؟ بترفع مكانته ام لا؟ هكذا كبير الهمة نظرته للدنيا انها صغيرة حقيرة تعظمه وتجعل له قدره ومكانته، تجعل له هذه المكانة وهذا العز وهذا المجد، فيكون خارجا من سلطان بطنه. خلاص ما هو ليس عبدا لبطنه، خارجا من سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد. خد بالك ازاي تبقى خارج من سلطان بطنك، ازاي ما تبقاش عبد لبطنك، انك انت لا تشتهي ما لا تجد، يعني نفسك ما تتشوقش لحاجه مش موجوده، ما تبقاش انت قاعد امكانياتك محدوده الماديه والاشياء اللي انت عايزها غير متاحه، وتفضل تحلم وتتمنى وتقول نفسي اكل كذا وكذا وكذا وكذا. لا تتمنى، لا تشرئب عنقك الى هذه الاشياء، لا. يقول فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر اذا وجد، ولا يكثر اذا وجد. نفترض مثلا ان انت عايز تاكل مشويات، كل يوم تقول انت اكل مشويات، انت اكل مشويات، مفيش مشويات. طب افرض لقيت المشويات، نفسك ماذا يفعل؟ تضحكوا ليه بقى؟ نفسك سيأكل، يأكل حتى إذا امتلأت بطنه أراد أن يأكل، مستغفر يقول دي مشويات ما بيلاقيهاش في عمره، مستغفر يقول يأكل يأكل. لا، عالي الهمة أصحاب المجد والعزة الذين ينظرون للدنيا أنها صغيرة حقيرة إذا وجدوا لم يكثروا، يعني يأكل لقمتين وخلاص، ليه ده لسه الأكل بحاله، الأكل كتير خلاص، هذه دنيا يأكل منها الشيء اليسير القليل، سرعان ما يتحول هذا الذي أكله إلى بورة المياه وينتهي أمره، هذا غذاء بطن ينتهي بسرعة. فالرجل عالي الهمة الصحيح في فكره لا ينظر إلى سفاسف الأمور ولا يهتم ببطنه، وكذلك لا يهتم بفرجه، ويكون خارجا من سلطان فرجه، فلا يستحق له رأيا ولا بدنا، يعني لا يبيح له أن يعتدي على الحرمات ولا على غيره، ولكن لا يصرف طاقته وشهوته إلا في حلها، إلا فيما أمره الله عز وجل أن يفعل. طبعا لا شك أن سلف هذه الأمة فقهوا هذا المعنى، ولذلك تعالوا على هذه السفاسف وجعلوا الهموم هما واحدا. تفتكروا إيه؟ جعلوا الهموم هما واحدا. تفتكر السلف رضي الله عنهم عندما يوحدوا هذه الهموم الكثيرة إلى هم واحد، الهم الواحد ده تفتكروا ممكن يكون إيه؟ رضوان الله سبحانه وتعالى، همه من الدنيا إن ربنا يرضى عنه. تخيل كده، تخيل لو إنك أنت همك في الدنيا إن ربنا يرضى عنك، ده كان هيبقى حالنا؟ ما إحنا برضه نبص لنفسينا، إحنا همومنا إيه؟ طب همك إيه؟ همك الكبير قوي الاساسي، انت عشان في الجامع طول عايز تدخل الجنه، مش كده؟ عشان بس قاعدين في الجامع وفي وسط بعضينا، لكن انت لما تخلو بنفسك وتقول يا ترى انا همي ايه، همك اللي انت مشغول بيه ان انت بتعمل من اجله، يعني هدفك من الحياه، هتبص لنفسك ليك اهداف كتيره جدا، اخرها انك تدخل الجنه، اخرها وتقول احنا بس عايشين في الدنيا برضه لازم الواحد يظبط اموره ولازم ولازم. لا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجمعون هذه الهموم المتعددة في هم واحد أن يرضى الله عز وجل عنهم، رضوان الله. رضوان الله لما يكون همك إن ربنا يرضى عنك، كل الدنيا ستعمل لهذا الهدف. يعني لا ندرس سندرس، لا نعمل سنعمل، لا نأكل لا نشرب سنأكل ونشرب، ولكن كل هذه الأشياء ستكون مسخرة لرضوان الله تبارك وتعالى. أنت تكسب تعمل وتكسب مال لتعف نفسك عن الحرام، هذه عبادة وطاعة، عبادة وطاعة أنك أنت لا تضيع عيالك مثلا، طاعة تؤديها. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أنت عندما تعمل وترزق رزق حلال حتى تكفي أهل بيتك ولا تضيع من تعول، أنت تعبد ربك سبحانه وتعالى. إذن هناك حياة كلها، هذه الحياة تتحول إلى طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كان الشرط أو الهدف الأساسي إنك أنت تطيع ربنا سبحانه وتعالى، رضوان الله عز وجل ومجاورته في الجنة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يقول في هذا الشعر إن لله عبادا فطنا، يعني أذكياء وعيين، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، يعني طلقوا هذه الدنيا بزخارفها، وخاف على نفسه من إيه؟ من الفتن، خاف أن يفتن في دينه، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فعلموا أنها ليست لحي وطنا. نظروا في هذه الدنيا، هل هي دار إقامة أم معبر؟ معبر. كل يوم تسمع منادي ينادي فلان مات فلان مات فلان مات، يعني عمل ايه اللي مات؟ رحل عن الدنيا، رحل. اذا ليست دار اقامه، ولذلك هم نظروا فيه فعلموا انها ليست لحي وطن. الذي حيا قلبه بدين الله عز وجل علم انها ليست له وطن، لكن موطنك الاصلي ومكانك الحقيقي في الجنه باذن الله تستقر جنات عدن، هي دي جنات الاقامه، إقامة دائمة، إقامة دائمة. ولا يمكن أن تصل إلى هذه الجنات العظيمة العالية إلا أن يكون هدفك هو مرضاة الله تبارك وتعالى، أن يرضى ربك عنك. جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، جعلوا هذه الدنيا كأنها بحر أمواج. طب إزاي أنجو؟ كيف تكون النجاة في مثل هذه الأمواج العاتية وهذه اللجج؟ إنك أنت تكون راكب سفينة. جعلوا الأعمال الصالحات كأنها سفن يعبرون بها هذه الدنيا، دنيا هتغرق فيه، ازاي تعبر؟ ازاي تعدي؟ تركب سفينة. ما هي هذه السفن؟ هذه هي الأعمال الصالحة. كلما عملت أعمالا صالحة كأنك تجتاز وتعبر هذه الدنيا وهذه البحار العالية الأمواج. قال عبد القادر الجيلاني لغلامه، عبد القادر الجيلاني يكلم غلامه، يقول يا غلام اسمع، لا يكن همك ما تأكل وما تشرب. عبد القادر الجيلاني يعظ غلامه ويقول له لا يكن همك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تنكح وما تسكن وما تجمع، ما يبقاش هو ده همك. يعني لا تكن مهتما دائما ماذا سأكل غدا، هنتعشى ايه النهارده، انت لسه في الفطار، طب هنتغدوا ايه، طب بينا في الغدا، طب هنتعشى ايه، يبقى انت همك ايه، هناكل ايه، طب بكره ان شاء الله في الغدا بقى انا وانت عملونا ايه، وخصوصا في رمضان تبص تلاقي بقى ايه، عايز تعمل ضغط للمائدة، طب النهارده ايه وبكره ايه، بس عشان ما نكررش الاكله، اليس كذلك؟ يقول لا تجعل الاكل المطعم همك ولا الشراب همك، ما يكونش هو ده اللي شغلك، هنعمل عصير ايه النهارده، في عصار ايه في السوق، عصير كذا ولا كذا ولا كذا، انت مشغول، طب ايه اللي ما فيهوش كيماويات ولا فيهوش هرمونات ولا فيهوش سرطانات، كله طب خلاص اعمله عصير، مش كده؟ لا يكن همك هذا الشرب ولا همك ايضا ما تلبس، هجيب ايه النهارده، قميص ايه، بنطلون ايه، طقم ايه، موضه ايه، لا، لا يكن همك ايضا ما تلبس ولا ما تنكح ولا ما تسكن ولا ما تجمع، كل هذا هم النفس والطبع، فأين هم القلب؟ كل دي هموم دنيا، كل دي هموم لراحتك البدنية، لكن فين هم القلب؟ أين ما يشغل قلبك؟ يقول همك ما أهمك فليكن همك ربك، همك همك ما أهمك، همك الحقيقي وهدفك الحقيقي هو ما أهمك، هو ما جعلك مهموما مهموما، لكن همك الأساسي وهدفك الأساسي هو ربه عز وجل، أن ترضي ربك عز وجل. فليكن همك ربك عز وجل وما عنده، يعني انك انت يكون هدفك تحقيق مرضات الله عز وجل والجنة، يكون هو ده هدفك. تسأل نفسك كيف أصل إلى الجنة، مسألش نفسك أكل إيه وأشرب إيه، يعني مسألش خالص خالص، اسأل بس ما تبقاش أنت يعني دائم السؤال كل يوم هنأكل إيه هنشرب إيه، وكأن أنت فارغ من كل حاجة إلا الأكل والشرب والنوم واللبس. لا، هذه المسائل لابد أن تكون هامشية، لابد أن تأخذ حيز قليل جدا وصغير جدا من حياتك، لكن حياتك كلها تكون مصروفة للهم الأكبر الله سبحانه وتعالى، كيف أرضيه، كيف أرضى عني، كيف أكون قريب من ربي عز وجل، كيف أكون في الجنة، كيف أحقق رضوان الله سبحانه وتعالى والجنة. وقال ابن القيم رحمه الله، ابن القيم بيقول عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول وقال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في شيء من المباح، يعني كلمة القيم عايز يعمل حاجة مباحة، عايز يعمل حاجة مباحة، أي شيء مباح، إنه مثلا إيه يأكل أكلة حلوة مباح مش كده، أو إن هو ينام شوية أكتر مباح، أو إن هو يقعد كده لوحده حبة مباح ممكن. فشيخ الإسلام التيمية كلمه في شيء من المباح، قال هذا ينافي المراتب العالية، إنك أنت تعمل شيء مباح هذا ينافي المراتب العالية، وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة، وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة، يعني إن شاء الله حتى لو عملته تنجو بإذن الله، لكن المراتب العالية لا تسمح لك بفعل المباح. الأشياء المباحة يعني أنت ممكن تهزر مع إخوانك مباح مش كده، لكن الأخلاق العالية والمراتب العالية والمروءة لا تسمح لك بهذا. وما إيه يعني يقعد مكشر؟ لا طبعا مش هتكشر، هتتبسم وتتكلم، لكن ما يبقاش السمت بتاعك ان الاخ ده مهرج كبير، لا مش عايزك تبقى مهرج كبير. ما يجوز وما يصح ان توصف بانك مهرج كبير او انك مرح، لا، هذه اشياء يعني اين اصحاب الهمم العاليه، اصحاب الهمم العاليه لا ينتبهون لهذه الاشياء، لكن اذا تكون تتبسم، مثلا كان يتكلم ويتبسم وكان يمزح، لكن ما كانش شأنه كله ان هو بيمزح على طول، او ان هو لا، كان صلى الله عليه وسلم يعني وسط واعتدال في هذه الامور كلها. ورحل يحيى ابن يحيى الى مالك، الى الامام مالك، يحيى ابن يحيى رحل الى الامام مالك. الامام مالك ايامها كان قاعد في الاندلس، كان قاعد في الاندلس، فيحيى ابن يحيى رحل اليه وهو صغير، فسمع منه وتعلم منه وتفقه على يد الإمام مالك رحمه الله. وكان الإمام مالك رحمه الله يعجبه سمته وعقله، كان يعني يعجب من سمته وعقله رضي الله عنه. روي أنه كان يوما عند مالك في جملة أصحابه، كان مرة يحيى بن يحيى قاعد مع أصحابه عند الإمام مالك، فيقول إذ حضر قائل فقال حضر الفيل، ماشي قاعدين، فواحد جه من عندها الفيل وصل، طبعا الفيل وصل، ما تنساش بقى الاندلس ما كانش فيها فيله، الاندلس ما كانش فيها فيله، يعني الفيل ده حيوان غريب، حيوان غريب، يعني مثلا واحنا قاعدين دلوقتي لو واحد قال لنا في ديناصور بره احنا هنعمل ايه؟ كله هيسيبني ويتفرج على الديناصور، صح كده؟ هو ده اللي هيحصل. الناس عملوا كده مع الامام مالك، ما استغربوش، عملوا كده مع الإمام مالك، أول ما واحد قال الفيل موجود بره كله ساب الإمام مالك وطلع بره عشان يتفرج على الفيل، لكن يحيى ابن يحيى رضي الله عنه ما تحرك من مكانه، فضل قاعد مكانه. فالإمام مالك بص، مفيش المجلس كله مبقاش غير واحد، واحد، فطبعا لازم يقول له أنت ما قمتش ليه ما تقوم أنت كمان؟ مش كده؟ هو اللي فاضل. فقال له الإمام مالك لما لم تخرج فترى الفيل؟ بيقول ما خرجتش أنت كمان تشوف الفيل، إشمعنى أنت؟ لما لم تخرج لترى الفيل؟ لأنه طبعا لم يكن بأرض الأندلس. فقال له يحيى ابن يحيى رضي الله عنه إنما جئت من بلدي إلى بلدك لأنظر إليك، أنا جاي من بلدي لبلدك هنا عشان أبص لك أنت، عشان أتعلم من علمك أنت، مش أنا أبص على الفيل، ما هذا الذي أتيت إليه؟ انظر، يقول إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمي ولم أجي لأنظر إلى الفيل. فأعجب به مالك رضي الله عنه وسماه عاقل أهل الأندلس. سماه عاقل أهل الأندلس، وهذا فعلا الذي جلس وعقل وفهم، مع أنه مباح أنه هو شو الفيل، يعني حرام شو الفيل؟ لا، ولو شفت حيوان غريب حرام اللي هنشوفه؟ لا، مباح، مباح أن ترى الفيل وأن ترى الحيوان الغريب، ولكن المفترض أنك أنت لا تنشغل بالمباح عما هو أفضل من ذلك وما هو وراء ذلك. يقول إن تراث الإسلامي حفل بمواقف كثيرة رائعة، كثيرة يعني تنبئ بعلو همة سلفنا الصالح رضي الله عنهم، وتعلن عن نظرتهم العميقة إلى حقائق الأشياء. خبالك، تعلن عن نظرتهم العميقة إلى حقائق الأشياء وتسانيهم على المظهرية الجوفاء وترفعهم عن سفاسف التطوس الكاذب. ما هذا الكلام؟ يقول إن السلف رضي الله عنهم كانوا يتميزون بمسائل مهمة جدا. أول شيء أنهم كانوا يتسامون على المظهرية الجوفاء، المظهرية التفاخر، أن يظهر في صورة جيدة في شكل جيد، التفاخر، الأبهة، العظمة الجوفاء، كانوا يتنزهون عليها. واحد عايز يبقى شكله حلو ويبدو قدام الناس ان هو قاري وانه حافظ وانه فاهم، مظهرية جوفاء. اين الحقائق؟ هذا تطوس، يعني زي الطاووس. الطاووس بيحب ينفش ريشه ويزين ديله ويعمل زي المروحة وماشي يتلخطف ويمشي هنا شوية وهنا شوية عشان الناس تشوفه. طاووس يعجب بنفسه. هل نحن من هؤلاء؟ هل نحن ممن يحبون التطوس يبقوا زي الطاووس؟ بص الناس كده، انت بتحب التطوس؟ بتحب انك انت تبقى باين قدام الناس شكلك حلو وانك مؤدب وانك اخلاق وانك طائع؟ وفي ناس كتير قوي بتحب تظهر انها ايه، انها طائعة. انت منهم ام لا؟ لابد من الحساب. كانوا رضي الله عنهم لا يحبون التطوس، هذه كانت مظهرية جوفاء، كانوا لا يركنون اليها ولا يحبونها رضي الله عنهم، بل كانوا يعتزلونها ويعتزون بانتمائهم الى الاسلام والى هذا الدين، لانه دين العزة ودين الكرم. ويذكر لنا مثال في قصة عمر الخطاب رضي عنه، وكلنا يعرفها، عندما دخل لفتح فلسطين واستلام مفاتيح بيت المقدس من هؤلاء البطارقة والقساوسة، عندما فتح ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه القدس فلسطين واخذ ودخل الاستلام مفاتيح بيت المقدس، البطارقة اصروا ان يسلموا المفاتيح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هو الخليفة انذاك. فلو خيفت قالوا لا، احنا المفاتيح بيت المقدس سنسلمها لعمر بن الخطاب شخصيا. فابو عبيدة بن الجراح كتب لامير المؤمنين عمر بن الخطاب بهذا الشأن، فهو خطاب رحب وجي فعلا، جي راكب الناقة بتاعته ونزل ببلاد فلسطين. وعندما وصل استقبلوا بقى رجال الجيش وكبار الدولة وتفاهمين الدجاجة والحرس وكل الناس استقبلوه رضي الله عنه. طبعا والبطارقة والكساوسة الحاجات دي كلهم مستنيين في بيت المقدس حتى يسلموا المفاتيح. فنزل عمر وخلع نعليه ووضعهما على عاتقه وخاض مخاضا بها ماء. فعمر ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يعني ساءه ان يرى امير المؤمنين بهذه الصورة، وان يراه البطارقة والقساوسة الذين لبسوا الطيالسة بهذه الصورة. امير المؤمنين عمر الخطاب بقى عاجة فخمة قوي، لازم تطوس كبير، لكن عمر لا يحب التطوس. عمر رضي الله عنه لا يحب هذه المظهرية الجوفاء. قال عنعله وخاض مخاضة الماء، وقال أبو عبيدة ما أود أن يراك الناس هكذا يا أمير المؤمنين. فقال له عمر أواه لو غيرك قالها أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد. يعني بقول له لو غيرك اللي قالها كنت جعلت نكال لأمة محمد، يعني كان فرج على الناس، كان جعله عبرة، كان جعله عبرة للناس. لكن أبو عبيدة نجرح له مكانته، وعمر الخطاب يعرفها، فقال أواه لو قالها غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد. لماذا؟ عمر الخطاب ينظر للأمور بحقائقها، لا يحب كما قلنا الظهور ولا المظهرية الجوفاء ولا التطوس، هو عبد لله. كيف وصل إلى بيت المقدس؟ بدين الله. كيف أعزه الله عز وجل وأذل هؤلاء النصارى حتى يسلمون مفاتيح بيت المقدس لعمر؟ بدين الله. قال إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. انظر لحقائق الأمور، هو ذا المنظور الصحيح. كل أذل قوم كانوا عرب متفرقين يذبح بعضهم بعض ويفعلون ويفعلون، كانوا في جاهلية وشر، بعد ذلك أعزهم الله. بأي شيء صاروا أعزة؟ لا بنسبهم لقريش ولا بحربهم للرسول صلى الله عليه وسلم، بل بإيمانهم. بإيمانهم لما صاروا مؤمنين أعزهم الله. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. انظر، يعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي، هذه العزة، هذه الكرامة التي جعلت علي بن حسين رضي الله عنه عندما يدخل الكعبة تتسع له الصفوف، هذه الكتل البشرية توسع له. لماذا؟ لهذا المجد، لهذه العزة، لهذه الكرامة التي استقاها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا الدين هكذا يكون العز والمجد والفخر. وأيضا في حادثة أخرى، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه كان يجلس مرة، ولما صار يعني والي فيجلس دخل عليه أعرابي رف الثياب سيء الهيئة، فصلوا كده يعني كأنه يزدري شكله وهيئته، لابس ثياب قطعة ورفة، وأخذ ينظر إليه بحدة. لاحظ ذلك الأعرابي، أراح حتى أنه بيبصله بشدة أوي كأنه بيبصله يعني مش عاجبك، أنا مش عاجبك. فقال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، إن العداء لا تكلمك، يعني ما تبصش العباية، العباية مش هتكلمك، إن العداء لا تكلمك ولكن يكلمك من فيها، يعني أنا هتكلم مش العباية فما تبصش العباية. قال: يا أمير المؤمنين، إن العداء لا تكلمك ولكن يكلمك من فيها. وهذا أعرابي، أعرابي يعني من بادية، يعني مفيش تعليم أمية، ومع ذلك هذه القيم الإيمانية عنده. إن العباءة لا تكلمك ولكن يكلمك من بداخلها، لا ينظر إلى التطوس ولا إلى حب المظهرية. هو الرجل له هدف، يريد أن يتكلم مع أمير المؤمنين في شأن ما، خلاص بقى ملوش دعوة أنا هلبس إيه. شوف النهاردة أنت هتروح مثلا تقابل مدير عام شركة عشان تتعين، هتستلف بدلة من جاركم، وهتستلف قميص من جنبك، وهتستلف بنطلون، وهتستلف حذاء، ويمكن تستلف شراب، مع انه مش هشوف الشراب لكن برضه هتستلف. ليه؟ عشان تبان بمظهر وتبقى لائق وتبقى مقبول. المظهرية، المظهر هو الذي اصبح عليه معيار القبول والرفض. ان العباءة لا تكلمك، ان العباءة لا تكلمك لكن يكلمك من بداخله. بص لدماغه، بص لرأيه، بص لفكره، ما تبصش لثوبه. لو بصيت لثوبه هتخسر كتير، لان في ناس فهموا الدنيا وفهموا حقيقتها فلم يهتموا بثوبهم، انشغلوا عن ثوبهم بربهم. لماذا نعيب عليهم؟ قال: ان العباء لا تكلمك ولكن يكلمك من فيها. وهذا الامام شيخ الاسلام النووي رحمه الله كان اذا راه الرائي ظنه شيخا من فقراء سكان الكرة. تخيل امام النووي لو بصيت له تحس ان هو راجل عجوز من فقراء القرى. عارف ايه فقراء القرى؟ يعني عجوز من القرية، يعني نائية متطرفة عن الحضارة المدنية، رجل عجوز من فقراء القرى. طيب لو احنا نظرنا للإمام النووي بهذا المنظور ماذا نستفيد منه؟ كيف نستفيد من علمه؟ ممكن نستفيد من علمه؟ هنخسر كتير لأننا ننظر إلى الثوب. يقول: فلا يؤبه له ولا يخيل إليه أنه شيء يذكر، فإذا سمعه كما تبص له تقول ده ولا حاجه، ده مش ممكن يكون يعرف حاجة في أي حاجة، لكن لما تقعد وتلاقيه هو اللي بيدرس وتسمع لدرسه أو حديثه انظر. يقول فإذا سمعه يدرس أو يقرر أو يحدث فغرفا. فغرفا يعني فغرفا مش فغرفا فغرفا يعني بص كده فتح بقه وزي بيقولوا سهم ايوه بص كده ها دحلق وسهم وفتح بقه فغرفا. يقول وحملق بعينه دراء له انت اللي انت اللي بتقول العلم ده كله لابس الثوب ده مالك بقى بالثوب. ان العباءة لا تكلمك انما يكلمك من بداخلها. يقول عجبا من هذه الاسمال ان تنكشف عن جوهر النفيس. بيتعجب من هذه العلوم العظيمة كيف ان عقل عظيم مثل هذا العقل يرتدي مثل هذا الثوب. بيستغرب لكن تستغرب ليه؟ اين يسكن الذهب؟ في التراب ولا في غير كده؟ في التراب. مش بيعضوا التراب يحللوه ويظبطوه ويطلعوا منه الذهب؟ اي عنصر عظيم مش بياخدوه ايضا من التراب ويخرج هذا العنصر؟ اذا مكمل الذهب مع انه غالي الثمن لكن مكمنه في التراب. في التراب، هذا تراب ومع ذلك هو مكمن الذهب. فلا تعجب ان ترى مثل هذه الجواهر مثل هذه العقول الفذة ان تجدها عليها اثواب رصدة. اذا لا تنظر للثوب، لا تنظر للثوب، كن دقيقا في معيارك وتقييمك للناس، لا تكن متسرعا في تقييم الاشخاص. تنظر الشخص تجد ثيابه رصدة تقول لا ما تكلمينش تسيبك منه هيفهم ايه؟ هيعرف ايه ده في الدين؟ يعني سبحان الله، افرض الرجل بيشتغل عامل وهو بعد الظهر عالم، هل هذا يعيبه؟ يعيبه هذا؟ ابن شغال في اي عمل وبعد الظهر عالم تقف وتجلس وتعلم الناس، ما يعيبك هذا؟ افرض واحد شافك وانت لابس الثوب الرص يقول ايه ده برضه في عالم يلبس حاجه زي دي؟ اه يلبس لبس ايه؟ لانه يعبد ربه تبارك وتعالى. واعلم ان هذه الثياب باليه باليه. وكما قال المتنبي ولا يعجبن مضيما حسن بذته وهل تروك دفينا جودة الكفن. يقول لك واحد ما يعجبش بحسن بذته يعني ثوبه وهندامه، لا تعجب به، لا تعجب به ويعجبك ذلك. تفتكر الميت بيتأثر بالكفن اللي هو عليه؟ حطيت له كفن سوبر لوكس ولا كفن خمس نجوم يعمل ايه مع الميت؟ يقول وهل تروق دفينا جودة الكفن يعجبه؟ ها ايه رأيك؟ الميت يعجبه الكفن الحلو؟ ولا حاجة، ده مش حاسس بحاجة، ده خلاص، ده انت حطيته في شوال هيدفن، حطيته في حرير راح يدفن ولا يجوز، مش كده؟ اي حاجة هتحطه فيها هيدفن هيدفن، اذا لا يروقه جودة الكفن. اذا لا تنظر الى الثوب. وقال ابو القاسم ابن بوكيو سمعت ابراهيم الحربي يقول ما كنا نعرف هذه الاطبخة، ما كنا نعرف عن هذه الاطبخة شيئا. مين بيتكلم؟ يقول سمعت ابراهيم الحربي، ابراهيم الحربي هو اللي بيتكلم، يقول ما كنا نعرف من هذه الاطبخة شيئا. مش يعرف عن الطبخ اللي احنا بنطبخه ده حاجة؟ يعني ايه ما عرفش عن الطبخ حاجة؟ يعني مثلا ما عرفش الفاصوليا المطبوخة؟ ما عرفهاش. ما يعرفش الكوسه المطبوخه؟ ما يعرفهاش. ما يعرفش البازيلا المطبوخه؟ ما يعرفهاش. ولا حتى الفول؟ لا ما يعرفوش. كل الحاجات البسيطه المتواضعه دي ما يعرفهاش. طبخ لسه هيحط مش عارف ايه على ايه على ايه ويطبخ، ما كانوا يعرفون عن هذه الاطبخه شيئا. خد بالك ما كانوا يعرفون، وكانه كان جيل ما بيفكرش في موضوع الطبخ ده ايه، رز ولحم وخلص يا اخي، رز ولحم وخلص، لا يعرفوا الطبخ. طب ده كان بياكل ايه؟ لما ما عرفش الطبيخ كان بياكل ايه؟ يقول كنت اجيء من عشي الى عشي وقد هيأت بي امي باذنجانة مشوية، عشان نستفد الفتح، باذنجانة مشوية مش فرخة مشوية ولا لحمة مشوية ولا كفتة مشوية، باذنجانة مشوية. هو ما كانش بيسأل، ما كانش يعرف حاجة عن الطبيخ، امه هي اللي تطبخ وتخلص الموضوع. كان تطبخ ايه حاجة؟ باذنجانة مشوية، مش كده؟ باذنجانة مشوية. او حاجة تانية يقول لاقت بن، لاقت بن، لاقت بن، هذه يعني زي قطعة دهن او سمنة، حاجة سمنة بلدي، حاجة تفريح كده، هياكل سمنة دي تفريح قوي ومش كتير، يقولك لعقة يعني معلقة او مسحة صغيرة، لعقة يعني لحظة سمنة، ده يومه يبقى بقى ايه يوم سمنة كله النهاردة، هياكل سمنة، ما خلاص ما كل يوم بتنجان 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 في النهاردة سمنة، ياكل سمنة. وفي وجبة تانية يقول او ضاقت فجل، ضاقت فجل، مش عارفين ايه ضاقت فجل، مش ضاقت ورد، ضاقت فجل يعني في جناية بالجدر بتاعها، في جناية بالجدر بتاعها، ده كان بيعمل بيها ايه؟ ده كان بياكل بالليل الورق والصبح ياكل الجدر، تخيل هو ده عشاء وفطاره، الصبح كان ياكل بالليل يتعشى على الورق، ورق الفجل هذا، وبالنهار ياكل الابيض ده اللي تحت ده الجدر، هذه باقة فجل، يعني يا مرة الدنجان يا اما فجل وبالليل عرش فجل، او يوم ما تبقى بحبوحة سمنة، دي هاصل بقى سمنة، هاكل سمنة. كان مشغول بايه ده؟ ده مشغول بالدنيا؟ طبعا انا مش بقول لكم كله فجل ولا بقول لكم كله بتنجان مشوي، انت النهارده لما تاكل بتنجان مشوي ده سلطة، مش كده؟ ده سلطة، سيبك من الاكل، بقى الاكل حاجة تانية، لا نقول لا يكون همك ماذا اكل، لا يكون همك ماذا اشرب، لكن كل واشرب اللي اتحط كله، اللي موجود كله. للأسف نحن نجد في بيوتنا ونسمع كثيرا وناس يتطاولون على الطعام، الأكل مثلا يكون مطبوخ بات، يقول لها أكل أكل بايت، ليه؟ إحنا إيه؟ بهائم ناكل أكل بايت؟ مش عايز أكل أكل بايت، عيش بايت ولا بارد، ليه؟ عيش بايت ليه؟ مفيش إيه؟ يفضل يعمل معركة ويعق والديه بسبب عيش بارد او اكل بايت، هم لو قالوا لك مفيش اكل راح تعمل ايه؟ ده لما كان البارد بتعمل معاك كده اهو، هم لو قالوا مفيش اكل راح تعمل ايه؟ لماذا؟ لان الهم اصبح هم الدنيا، هم البطن، اصبحت مشغول ماذا اكل؟ زي ما قلت لك الصبح، وانت الصبح بتقول له هتغدى ايه النهارده؟ لو ايه تطبخه ايه؟ ولما يقول لك انت ايه ما عندكش هم غير الاكل، لما نحن نتشاور بنخفف عليكم المساله بس نتشاور، مش مشغول بالاكل ولا حاجه، لكن في الحقيقه انك مشغول، مشغول بالفطار ومشغول بالغداء ومشغول بالعشاء، لا يكن همك هم الدنيا، هم البطن فقط، ولكن انظر الى المعاني، انظر الى المعاني، لا يمكن تسود وانت همك هم البطن والفرج، لا يمكن ان تسود، لكن ما ساد هؤلاء الا عندما تخلصوا من الدنيا واصبحوا عباد ربانيين يلجؤون الى الله تبارك وتعالى. هذه هي من بدايات العلامات التي تبين لك جيل النصر، جيل التمكين، انهم ما كانوا ينظرون للدنيا كانها هي همهم، ولكنها كانت بالنسبه لهم شيء بسيط، معبر، معبر يمرون عليه فقط. وقد دهش المؤرخون للسرعه التي اقام بها المسلمون دولتهم، وللسرعه التي انهارت بها امامهم امبراطوريتان، يعني اثنين امبراطوريه، امبراطوريه الفرس وامبراطوريه الروم، ماشي، العظيمتان في ذلك الوقت. ولم يدرك الكثير منهم سر عظمه هذه الامه الناشئه، امبراطوريه عظيمه تنهار امامهم الفرس الروم، ثم ينظرون الى هذه الامه امه الاسلام كيف نمت بسرعه ثم انها لم تنهار. ديشوا، ما هي عوامل هذا التثبيت؟ ما هي عوامل هذا الرقي السريع والثبات على الدين والثبات على المبدا؟ كيف كان هذا؟ يقول ولم يدرك الكثير منهم سر عظمه هذه الامه الناشئه الذي يكمن، سر العظمه هذا اين يكمن؟ يكمن في المد الرباني لهؤلاء المجاهدين الذين ليس فقط كانوا يمدون بالملائكة التي تثبتهم، ولكن أيضا بإمداد الله عز وجل لهم بالمفاهيم والقيم والمقومات هي التي أهلتهم لقيادة البشرية، هؤلاء الذين بذلوا مهجهم في سبيل الله عز وجل كانوا يستمدون هذا العون وهذا المدد ليس فقط من تلك الملائكة التي كانت تأتي ويرسلها الله عز وجل لهم تؤازرهم وتنصرهم، بل هناك مدد عظيم ومهم كان في هذا القرآن الكريم. هذه القيم، هذه المفاهيم، هذه المبادئ التي غيرت وجه الدنيا، لا تغير المسلمون إلا بهذه القيم والمفاهيم. القرآن غير الناس، غيرهم، بعدما كانوا رعاة البقر صاروا رعاة الأمم وهداة الظلم، بعدما كانوا يرعون بقر وغنم أصبحوا يهدون الأمم ويحملون مشاعل النور بالقرآن، بالقرآن ليس بغيره، بالقرآن. إذن من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى علو هذه الأمة وشموخها تمسك أبنائها بالدين، بالقرآن. متى تمسكنا بكتاب الله عز وجل وعملنا به نعلو ونرتفع وتسمو أمتنا، والعكس بالعكس. إذا بعدنا وإذا نحينا كتاب الله عز وجل خلف ظهورنا الذل والهوان والاستعباد والانكسار، ونصبح أذل الأمم. وليس أدل على هذا من واقعنا الذي نعيشه. بقدر تمسكك بدينك تكون العزة والمجد والكرامة. أين تمسكنا نحن بالدين؟ ضعيف جدا، ضعيف. نحن الذين ننتمي لهذا الدين وندعي الالتزام أيضا تمسكنا بديننا ضعيف، فتور في هذا الالتزام. أين القوة؟ خذوا ما أتيناكم بقوة. أين أخذنا لديننا بقوة وعزيمة؟ أين؟ إن من أعظم الإمدادات التي كانت تأتي للمسلمين كانت في كتاب الله، آية تلو آية يتربى المسلم عليها، يقوى بها، يعمل بها، حتى يكون بعد ذلك هاديا إلى دين الله تبارك وتعالى. ولذلك انتفع المسلمون عجلة القيادة من قيم هابطة ومفاهيم متخلفة وعقائد فاسدة ومثل مهترئة. المسلمون انتفعوا عجلة القيادة من هذه الدول المنهارة، انتفعوا عجلة القيادة لأنهم لا قيم لهم ولا أخلاق ولا مبادئ ولا عقائد. لكن المسلم لما كان ذو قيم ومبادئ وعقائد ومفاهيم انتفع عجلة القيادة. إذن لو وضعنا من جديد مثلهم أو قيمنا كقيمهم، هل يمكن أن نقول، هل يمكن أن تعود إلينا عجلة القيادة؟ لا، لا يمكن، لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ يعني يمضي النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع آثار من كان قبلها من الأمم، حتى أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، جحر ضيق مظلم من شدة اتباع أمتنا للأمم الكافرة، لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يستوضح الصحابة من هؤلاء؟ من اليهود والنصارى؟ يقول فمن؟ انظر اليوم عندما تسمع عن موضة، من الذي أنشأ هذه الموضة؟ يا يهود يا نصارى، أليس كذلك؟ كل الموضات سواء كانت رجال أو حريم من إنشاء من؟ اليهود أو النصارى؟ اليهود أو النصارى؟ تذكر عندما أراد هذا اليهودي من بني النضير أن يكشف امرأة من المسلمين، يكشف امرأة من المسلمين، وفعلا ربط ذيل ثوبها وهي جالسة في ظهرها، فلما قامت انكشفت المرأة، فقام رجل من المسلمين فقتل هذا اليهودي، فقام رجل من اليهود وقتل المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا جرارا، لماذا؟ لإخلائهم ولحربهم ولطردهم، لأنهم أرادوا كشف امرأة واحدة. رجل يقول ما بال هذه القصة بموضوعنا، أرادوا كشف امرأة واحدة. ماذا يحدث الآن؟ إنهم يكشفون نساء المسلمين، ولكن هذه المرة برغبة النساء، برغبة المجتمع، برغبة الدولة، برغبة المؤسسات، بلا صعوبة ولا مشقة وبلا نخوة من الرجال. لا تجد رجل يقول ابنتي ما هذا، لا تجد، بل ربما يخرج معها ويشتري لها الضيق من الملابس والمكشوف من الملابس ويدعي أنه رجل، يدعي أنه رجل، يقول لها ادخل إيسي، تاخد تقيس وما تقيس وعجبك ضيق يعني كويس مظبوط، يطلع ضيق ماشي اشتريه، مدى واسع حبة لخلاص بلاش لما يجي واحد ضيق. إذا يبحث هذا مصدر دياسة والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديون، الذي يرضى الخبيث في أهله، يرضى الخبيث في أهله ويقره لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. انظر مكر اليهود والنصارى اليوم، هذه الموضات المفتوحة كل شوية موضة، كل شعر بقى له موضة، كل شعر بقى له موضة، شعر المرأة كل شعر بكل لون بكل منكوش له موضة، موضة يتبعون. وكل الأجهزة والمؤسسات كما نرى إعلانات كثيرة. اليوم عندما تسمع في الجرائد أو ترى الجرائد، ترى الصحيفة ليس فيها أخبار، فيش اخبار زار فلان فلان ومش عارف ايه وانتهينا على كده، وبعد كده اعلانات 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 عن ايه؟ عن ايه الاعلانات دي؟ كلها كلها مما يؤخر المجتمع، ليس فيها شيء يقدم المجتمع. اذا اليهود والنصارى المحاولون جذب هذه الامة الى الوراء حتى لا تتقدم، انها حرب الحضارات وصراع الحضارات الذي يتكلمون عنه الان هو في الحقيقة صراع قديم قديم بين حضارتنا، بين ديننا، بين قيمنا ومفاهيمنا ومبادئنا وعقائدنا وعقائد الغرب الكافر. صراع قديم وسيستمر إلى الأبد، سيستمر، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى قيام الساعة في يهود وفي مسلمين وفي يهود. فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. انظر الحديث، لا تقوم الساعة، لعلمت الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، صراع حضاري مستمر، صراع عقائدي مستمر إلى قيام الساعة. مش ممكن يكون مهادنة، مش ممكن يكون سلام دائم دعوة باطلة، سلام دائم دعوة باطلة. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ، لأنه جبان، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر. حينئذ في هذه الآونة الأرض كلها معبدة، ينطق الله سبحانه وتعالى الشجر والحجر، فينطق الشجر والحجر ماذا يقول؟ يقول يا ليبي، يقول يا مصري، يقول يا سوري، يقول يا عراقي، يقول يا مسلم، يا عبد الله ليس هناك سوى الإسلام، يا مسلم يا عبد الله، مش يا ديمقراطي ولا يا اشتراقي ولا يا شيوعي ولا يا نصري ولا يا علماني، لا يا عبد الله، عبودية، عبودية لله سبحانه وتعالى، يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. اسمع اسمع، اذا صراع مستمر، صراع مستمر، ونحن علينا ان نعيش في هذا الصراع. ولكن كيف نعيش في هذا الصراع؟ مذلولين؟ مقهورين؟ ان نعيش بعز ومجد وكرامة؟ صراع مستمر، دولة هم يدينون علينا ونحن ندين عليهم، هم ينتصرون علينا ونحن ننتصر عليهم. اذا لابد ان ننمي انفسنا ونربي أنفسنا بعزة وكرامة حتى يخرج جيل النصر والعزة، جيل المجد الذي يعيد لهذه الأمة مجدها السليم، يعيد لها عزها السليم الذي كانت فيه، وتعود لهذه الأمة من جديد كرامتها. متى؟ عندما نرجع إلى دين ربنا تبارك وتعالى. يقول فقد كانت المواجهة صراعا بين حضارتين مختلفتين، كل الاختلاف في القيم والمفاهيم والمنطلقات، وكان الطبيعي أن تسري سنة الله عز وجل في خلقه ويمضي قانون القانون المحكم القانون الإلهي، أن البقاء للأصلح، البقاء للأتقى مش للأصلح، ليس البقاء للأقوى لأن القوة فانية، لكن البقاء للأتقى، البقاء للأصلح، كما قال عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، الأصلح، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، هذا هو الذي يصلح. فلنطالع صورا من هذه المواجهة التي كانت بين تلك الحضارات. لا تنسى دائما أننا نتكلم عن جيل العزة والكرامة والمجد. انظر لهذه الصورة. عمرو بن العاص رضي الله عنه دخل بجيشه، أو أراد أن يدخل بجيشه مصر، هنا جيش عظيم أراد أن يفتح به هذه البلاد ويعبد العباد لربهم تبارك وتعالى. وكان حاكم مصر في هذه الأونة المقوس، وجيشه كان أيضا جيش كبير. فبعث عمرو إليه 10 رجال. اسمع بقى، عمرو بن العاص رجل ذكي، ذكي جدا، ويفهم ما يفعل رضي الله عنه، رجل حرب ورجل سياسة ورجل شريعة ودين، يفهم ما يفعل. فأرسل عمرو رضي الله عنه إليه 10 رجال، أحدهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه. تعرفون عبادة بن الصامت؟ عبادة بن الصامت حد ما عرفوش؟ فتكلموا ايه؟ ها؟ أسود جدا جدا، جسمه كان ايه؟ كبير جدا، كان طويل وأسود وقوي، حاجة ترعب، حاجة مرعبة للأعداء. مش ده ايه؟ اسمه مثلا الفاتح ولا الأشكال بتاعتنا اللي احنا بنشوفها عندنا دي، لا 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 لا، اسمه الاسود بعد جنوب أفريقيا الحب، مفيش. يعني عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان شكله بالنسبة لأعداء الله مرعب فعلا. فعمرو بن العاص نقى 10 وخلى أميرهم من عبادة بن الصامت رضي الله عنه. يقول أحد هؤلاء عبادة بن الصامت: وكان عبادة شديد السواد رضي الله عنه. وطبعا دخلوا، قال له: روح بقى أنت للمقوقس وشوف الموضوع إيه. فأول ما دخل عليه الفريق 10، أول ما دخلوا على المقوقس، فأول ما شافه، أول ما نظر إليه، هابه. دخل على المقوقس، فالمقوقس اترعب، هابه المقوقس من فرط طوله، طول جدا واسود جدا، فهابه المقوقس وقال: نحو عني ذلك الأسود وقدمه غيره يكلمني. مش عارف يبصني، بقول نحو عني هذا الأسود وقدمه غيره يكلمني. طبعا عمرو بن العاص بعت 10 وعلى رأسهم عبادة رضي الله عنه، له قدمه في الإسلام. فماذا قال؟ قال الوفد جميعا: إن هذا الأسود أفضلنا. اسمع بقى، إن هذا الأسود أفضلنا، عشان تعرف إن الإسلام غير كتير، ما بقاش العملية باللون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش الأبيض والأحمر والأخضر، لا لا، أتقاكم. بلال رضي الله عنه الحبشي كان أسود، ومع ذلك أطول الناس أعناقا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع دفن عليه في الجنة بلال رضي الله عنه، خيل. فالإسلام لا ينظر إلى أسود وأبيض وأحمر، لا يفرق بين هؤلاء الناس. التفرقة ليست في اللون ولا الجنس، ولكن بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هكذا فهم الصحابة وفهم التابعون لهم رضي الله عنه. فقالوا: إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما. ده رأيه هو أفضل رأي، علمه هو أفضل علم، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا. بص، ده أفضلنا وأعلمنا، وهو هو خيرنا ومقدم علينا، يعني اللي بيتكلم بالنبع عننا. وإنما نرجع جميعا إلى قوله ورأيه، لو قال كلمة كلنا نسمع كلامه وكلنا نرجع عن رأيه، يعني نسمع كلامه ونطيعه وننفذ أمره. وقد أمره الأمير دوننا ولما أمره، يعني الأمير لما اختار مين؟ اختار هو، وأمرنا ألا نخالف رأيه وقوله. الأمير أمره هو وأوصانا نحن ما نخالفش له لا رأي ولا قول. ثم قالوا: وكان قولهم عجيبا عند المقوقس، قالوا: إن الأسود والأبيض سواء عندنا، لا يفضل أحد على أحد إلا بفضله وعقله وليس بلونه. فضله عقله دينه وليس بلونه. طبعا المقوقس لم يجد بد من هو ايه لازم يكلمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فقلنا ان المقوقس ما رأى بد بعد ما سمع من هذا الكلام الا انه يسمع عبادة رضي الله عنه. خلاص مفيش بد، الناس كلها متفقة ان خلاص الامير امره وان كلنا بنصبر على رأيه وان كلامه هو الوفد هو الوفد هو الوفد، يعني لازم تسمعه لان نرجع كلنا. ماذا يفعل؟ فلا بد ان يتكلم. كان مستاء جدا. ليه؟ كان فاكر ان عمرو بن العاص لما ارسل اليه المقوقص وهو لونه، لما ارسل اليه عباده وهو لونه اسود، فظن هو بعد له عبد من عنده يكلمه. لما عبد يكلم راجل حاكم مالك بلد، يبقى دي استهانه دي ولا مش استهانه دي؟ استهانه، هو شايفها استهانه. هو ظن ان عمرو بن العاص بعت له عباده لا يعرف قدر ومنزلة عبادة رضي الله عنه. لكن تخيل ان عبد الله بقيت له عبد من عبيده عشان يكلمه المقوقص، فطبعا زعل وكان رافض ان هو يكلمه. حتى وصفه اصحابه بهذه الاوصاف، هو افضلهم وان هو خيرهم وان هو المتكلم عنهم وهو نائبهم وان هو السفير بالنسبة لهم. حينئذ الموضوع اتصلح شوية، حتى ان هو سفير، فمش مشكلة بقى السفير لونه ابيض او لونه اسود، مش هتفرق كتير. ماذا فعل المقوقص؟ فاومأ اليه أن يتكلم، شاور له تخليه يتكلم، يعني حتى مش عايز يبص له، شاور له، شاور للحاشية خلوه يتكلم. فأومأ إليه أن يتكلم برفق حتى لا يزعجه. خد بالك، بخليه يتكلم بس بشويش عشان ما يزعجنيش. افتكر بقى إن راجل أسود وطويل هيتكلم بصوت عالي وهيهز الدنيا، حتى بتكلم بس يتكلم بشويش عشان ما يزعجنيش. يتكلم برفق. فأومأ إليه أن يتكلم برفق حتى لا يزعجه. فقال عبادة، اصل طيب ده طبعا ده راجل بيطبخ بسكويت وبيتغدى بسكويت بتاع بسكويت، فالراجل يعني طبله ودنه ما بتستحملش، هو خايف عشان عبادة يخرم له ودنه، فقول خلوه يتكلم بس بشويش عشان ايه ياثر على ودنه. فقال عبادة: ان في من خلفت من اصحابي 1000 رجل اسود. انا سايب ورايا 1000 واحد اسود برضه، بس انا فاتح عنهم شويه، اللي ورايا اشد ثواب مني. يقول: اني خلفت من اصحابي 1000 رجل اسود كلهم اشد سوادا مني. يعني يا زعلان من انا لوحدي، ده انا ورايا 1000 اشد سوادا مني درجه اقل. واني ما اهاب 100، لا يهاب 100، يقول لا اهاب 100 رجل من رجال العدو، وان استقبلوني دفعه واحده وكذلك اصحابي. خد بالك من الحرب النفسيه، بيقول خد بالك انا ورايا 1000 صوت كده بس اشد شويه، يعني كنت خايف من واحد، لا ورايا 1000 هيخوفوك مش كده بس، انا بقى لوحدي ما بخافش من 100، بحب كده اقابل 100 واحد من اعدائي ولو جولي مره واحده اعرف احاربهم وكذلك اصحابي. اذا 1000 في 100 يعني 100000، يعني الالف اللي بره دول قادرين على غزوك. احنا 100000 اعتبرنا 100000، غير البيت ده او ما كلمناش احنا بيت الالوان، هنتكلم بس على ايه، على لون واحد. دول 1000 وال1000 منهم قادر على اكل 100، يبقى 100 في 1000 100000. حرب نفسيه بيرعبه. اذا عمرو بن العاص لما ارسل عباده بن الصامت في لونه وشكله وحجمه وكلامه كان فعلا باعت يخوف المقاومة عشان يلم نفسه ويبدأ ينسحب بقى ويخرج من بلده. يقول: وذلك إنما رغبتنا وهمنا في الجهاد في الله تبارك وتعالى. يعني يقول لك رغبتنا وهمنا في الجهاد في سبيل الله، طبعا ما لناش دنيا، ما لناش همنا يعني، واتباع رضوان الله عز وجل، وليس غزونا أعداؤنا ممن حارب الله برغبة في الدنيا. حربنا لعدونا مش علشان الدنيا اللي عندهم، احنا مش عايزين الدنيا ولا طلب للاستكثار منها، احنا مش عايزين ملك، ملكنا واسع واموالنا كتير، عندما ناتي لعدونا نغزوهم نفتح بلادهم، ليس للمال وليس للارض وليست للملوك ان هم يصيروا ملوك على البلاد، انما ليعبدوا الناس في هذه الارض. لان غايه احدنا من الدنيا، بص يا ابونا ايه همنا هدفنا غايتنا عايزين من الدنيا، لأن غاية أحدنا من الدنيا أكله يسد بها جوعه لليله ونهاره. همك إيه النهارده؟ بس أكلة كده هو تتعشى بيها لغاية الصبح وخلاص كفاية، ما بيفكرش بعد كده يعني هاكل ايه بكرة والشهر الجاي والسنة الجاية، ما بيفكرش، همه بس اكل بس في الليل كده أكلة خفيفة وخلاص وشملة يلتحفوها، يبقى همه من الدنيا أكلة خفيفة وشملة، أي ملابس خفيفة يلبسها يستر بها عورته، لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم. شوف إنساء المفاهيم بيفهمه بيقوله لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاءها ليس برخاء، إنما النعيم والرخاء في الآخرة، وبذلك أمرنا الله وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا ما يمسك جوعته ويسر عورته. شوف اللي نفهم أوصام به، إن همك من الدنيا ما يكونش إلا اللي يسد جوعك ويسر عورتك. أنت أكلت مش جعان وعندك هدوم لابسها ما تهتمش بقى، ما تهتمش، ما تبقاش ما تقولش أنا ما عنديش غير قميص واحد، ما عنديش غير بنطلون واحد، ساتر عورتك، لأ ساتر ولا لأ ساتر، كلت ولا ما كلتش مش مشكلة، كلت إيه بقى؟ كلت خبز، كلت فول، كلت أي حاجة مش مشكلة، كلت إيه؟ المهم إنك أكلت، المهم إنك مستور العورة. إذا لا تهتم بأمر الدنيا بعد ذلك واهتم بالآخرة. يقول وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا ما يمسك جوعته ويستر عورته وتكون همته وشغله في رضوان الله عز وجل وجهاد عدوه. يكون همهم فين؟ رضوان الله عز وجل وجهاد أعداء الله عز وجل. طبعا الكلام ده لما يسمعه مخاطر سيارتين وانا هيترعب، ترعب ناس جاية يعني بيع الدنيا، بيع الدنيا مش عارف حاجة من الدنيا غير يأكل وخلاص، أكل لقمة خلاص كفاية أوي كده، ما بيبصش لحاجة أكتر من كده، لابس ثوب واحد كفاية جدا ما بتطلعش لحاجة تانية. ماذا قال المقوقص؟ اجتمع بالناس بتوعه، مجلس الشورى، مجلس الشيوخ، مجلس النواب، مجلس الحرمية، اجتمع بيهم وأخذ رأيهم بقى، قال إن هذا على عبادة رضي الله عنه، إن هذا وأصحابه قد أخرجهم الله لخراب الدنيا. قالك بس دول جين يخربوا الدنيا، قالك دول بقى ربنا أخرج خلقهم عشان يخربوا لنا الدنيا بتاعتنا دي، دول مش عايزين الدنيا، ده واحد مش عايز الدنيا، عايزين الدنيا كل حاجة، كانوا في حاجة تترامي وباكل وبنام خلاص مش عايز حاجة، وما ليه انت عايزه؟ هاخذوا بقى سبيل الله وهفتح البلاد وهحارب وهعبد الناس لله عز وجل وهنشد دين ربنا انت جاي بقى تفرد الدنيا، انت ارهابي، انت متطرف، جاي تغير، جاي تقلب نظام الحكم، الناس دي جايه خراب الدنيا، حكم المخوف. قال انت جاي دول جاب لهم من الاخر، قال لهم دول ربنا اخرجهم لخراب الدنيا، فشوفوا بقى طالبين على ايه. لازم طبعا اجتمع بالناس بتوع عشان رأي ملاش رأيه. ثم اقبل على عبادة واراد ان يسلك معه مسلك الترهيب، مسلك ارهابي، بس بقى ايه؟ متخفي، برضو حرب نفسية زي ما عبادة حرب وحرب نفسية، هو برضو عايز يبادله نفس الحرب بحرب باردة. فقال ايها الرجل الصالح، دلوقتي بقى الصالح اما بعيد الرجل اسمه دعاني، دلوقتي بقى الرجل الصالح، طبعا ما خلاص مصلحته ان هو يكون رجل صالح مش كده؟ يجي يقول لك اه مفيش مانع، نحن نرضى بالاسلام، ولماذا لا يحكم الاسلام؟ مفيش حاجه تمنع، الاسلاميين يحكموا، يحكموا الاسلاميين، ايه المانع؟ احسن من غيرهم مش كده؟ بس ببساطه الخطوتين كده نرضى، يقول لك يا ايها الرجل الصالح، ايها الرجل الصالح قد سمعت مقالتك وما ذكرت عنك وعن اصحابك، يعني فين الكلام ده مش همني؟ سؤال انتو مية انتو عشرة انتو بتاكلوا الوحوش، انا الموضوع ده مش تهمني يعني، وما ذكرت عنك وعن اصحابك ولا عمري ما بلغتم ما ظهرتم على من ظهرتم عليه الا لحبهم الدنيا ورغبتهم فيها، يعني بلوم ان انتو انتصرتوا عليهم دول كانوا بيحبوا الدنيا وكانوا عايزين الدنيا، فتفتكر هو عايز ايه برضه؟ فمتى لو مش عايز الدنيا تمثل، لكن هو عايز يثبت، وانت انتصرت عليهم عشان دول اصلا بيحبوا الدنيا عشان كده هزمتوهم. وقد توجه الينا لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده، بس بقى الحلفاء قادمون، الروم جايين، احنا خلاص المجتمع الدولي هيبعت لنا والحلفاء هنا وهناك هيبعتوا لنا ومش عارف ايه الاوروبي هيبعت لنا واي حد هيتكلم هنجوعه وهنبعتكم بالديزاين تعمل معاه وتخلي وتسوي وهنحاربكم وهنحاكمكم في المحاكم الدولية، هنشرعكم ورايا في المحاكم الدولية. ما خلاص ما وراش حاجة، مش عارف يعمل ايه. فلازم بقى يهدد ويفضل يقول لك المجتمع الدولي يشجب اللي انتم بتقولوه دوت، وهذه ليست قيم وهذه ليست مبادئ واننا سوف نتجاوز الادب. خلاص بقى الراجل هيفرغ عن طوره، عشان هو خلاص كان مؤدب قبل كده والمره دي ناوي يتعامل بلا ادب، يتعامل بلا ادب. فيقول انه توجه الينا لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده. ما تعدوش، اسكتوا انتوا الف، احنا بقى ما تعدوش اللي جاي لكم قد ايه. قوم معروفون بالنجدة والشدة والشهامة، ناس اوروبا دول، مجتمع الاوروبي جايين كلهم، اتحاد اوروبي كله جاي، والناس دي طبعا اهل شهامة واهل نجدة واهل قوة، وجوشهم جرارة، عندهم ناس كتير، بشر كتير جدا، فجايين وهيحاربوكوا. يعني موضوع ان انتوا كتير وان انتوا سود وان انتوا بتاكلوا بيا وبتاكلوا قلب، الموضوع دوت ايه ما تخوفناش بيه. لكن هو في الحقيقة مرعوب، هو مرعوب، بس لازم يقول الكلمتين دول. يقول وما يبالي احدهم من لقي ولا من قاتل، يعني هم بيهمهمش هم كمان، يعني انتوا ما بيهمكوش هم كمان ما بيهمهمش، ده هو مستهيأ له، مستهيأ له ان هو بيهمهمش. واننا لنعلم انكم لن تقدروا عليهم ولن تفيقوا لضعفكم وقتالكم. احنا عارفين ان انتم مساكين مش هتقدروا عليهم، لا عندكم قوه ولا عندكم سلاح ولا عندكم مؤونه، انتم بعيد عن بلادكم ودياركم، واحنا انتم في الحقيقه صعبانين علينا، انتم صعبانين علينا. يقول وان تطيب انفسنا ان نصالحكم. خد بالك الدجاجه المقدمه دي كلها بيقول له انتم صعبانين علينا واحنا كده قلبنا حنين واحنا شايفين ان احنا نصالحكم وبلاش نقتلكم، وهندي كل عسكري درهمين درهمين، والقائد بتاعكم 100 دينار، والخليفة بتاعكم 1000 دينار. ورجع رشوة، ده كل ده عشان احنا صعبين عليهم، عشان احنا صعبين عليهم بس. فهندي كل عسكري درهمين درهمين كده او دينارين دينارين، والقائد عشان ده يعني برضو يعني كده 100، والكبير خالص الخليفة بتاعكم برضو مش هنسمى التقسيمة، فلسة كبيرة اصلها واسع 1000 هيوزن عليكم، وارجعوا سليمين وكسبوا ارواحكم. طبعا حرب نفسية ارهاب. يقول تقبضونها وتنصرفوا الى بلادكم قبل ان يغشاكم ما لا قوام لكم به، قبل ما يجيلكم هم لا تشادوا. فنظر اليه عبادة بن الصامت شامخا، عبادة هيرد عليه، بصله كده هو بعزة نفس، وخاطبه بصوت كله ثقة. هنا بقى سمعوا صوت العالي الصعيف، الصوت اللي بيرج الاوضة بقى، رج البلد بحالها، اتكلم بعزة وبقوة. فقال رضي الله عنه يا هذا، مش بقى يا مقوقص ولا يا عظيم الروم ولا يا لا 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 خلاص، ولا يا ملك، مفيش، فقط التكلفة بقى انتهينا. قال له يا هذا، ادي اول شتمة. تخيل كده ملك بيسأله يا هذا، يعني مش لاقي لك حاجة شبهك بيها، مش لاقي حاجة اناديك بيها، يعني اقول لك ايه، اقول لك ايه، مفيش حاجة، اقول لك الخشبة، اقول لك يا مفيش، قلت يا هذا، يعني ليس لك ذكر يا هذا، كانه هملا لا قيمه له. قلت يا هذا، خد بالك بيخاطبوا قدام مين؟ قدام مجلس الشيوخ بتوعه كلهم قاعدين بيسمعوه. قال يا هذا، لا يغر نفسك ولا اصحابك ما تخوفنا به. تغترش انت تخوفنا بالروم؟ لا، ما يغركش انت تخوفنا به. من جمع الروم وعددهم وكثرتهم وأن لا نقوى عليهم، استهيالك ان احنا نقدرش عليهم يعني. فلعمري ما كان هذا بالذي تخوفنا به ولا بالذي يكسرنا عن جهادكم، يعني مش دوت اللي انت تخوفنا به، انت تخوفنا به بالروم؟ لا، انت دخلت غلط بقى، مش دي السكه بتاعتنا، هذا ليس طريقنا، نحن لا نخاف من الموت. تجاري تهددنا بالموت؟ لا، انت مش واخد بالك، ده احنا جايين نموت، مش واخد باله من ديت هو. قال لا، انت مش واخد بالك، ده احنا جايين نموت، عشان كده تفكيرك دي مش نافع. فقال له ان قتلنا عن اخرنا كان امكن لنا في رضوان ربنا والجنه. لو قتلنا عن اخرنا ده امكن لنا في رضوان ربنا والجنه. انت بتقاتل في نصره دين الله، لو متنا كلنا ده حتى الواحد يبقى كده تقول ان الجيش ده ماشي في سبيل الله يا اخي، مش كده؟ امكن، اقرب أقرب فعلا لتحقيق الهدف لما يكونوا فعلا شهداء، وأقرب أن هم يكونوا فعلا في مرضات الله. لما ماتوا ليه؟ في سبيل الله. فبقولوا ده احنا لو موتنا عن آخرنا هذا يكون أمكن لنا في رضوان الله والجنة، ولا من شيء أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من ذلك. ده أحسن حاجة. تمتوا إيه؟ أحسن حاجة أن احنا نموت. هات الروم بتوعك يموتون. طبعا المتوقف لازم يراجع نفسه مئات المرات. يقول وإن الله عز وجل قال في كتابه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وما من رجل إلا وهو يدعو ربه صباح مساء أن يرزقه الشهادة. طيب خوفنا بالموت ده احنا بالليل وبالنهار بنقول يا رب نموت شهداء. زي خوفنا دلوقتي ان انت هتجيبها ناس تموتوها؟ لا، ليس هذا ما تخوفنا به. ولا يرد والا يرد الى بلده ولا الى ارضه ولا الى اهله. يعني تخيل لما الناس بيدعوا ربنا الصبح وبالليل هم يموتوا شهداء، وان هم ما يرجعوش لا الى اهاليهم ولا اراضيهم ولا اموالهم. شايفين الجعل؟ عايزين يموتوا في سبيل الله. تخوفهم بالموت ده؟ طبعا هنا المخوف لازم يحس انه فقد كل حاجه. يقول فانظر الذي تريد، فانظر الذي تريد، اختار. بس عباده رضي الله عنه بيقول اختار، لكن في الحقيقه الاختيارات محدده. هو محتاج يختار براحته. فقال له ثلاث اختيارات بس. وقال له فاختر لنفسك ما شئت. طب هيختار ايه وهي اختيارات محدده؟ ما هذه الاختيارات؟ اول اختيار عندنا انه ايه؟ ها؟ انه يدخل الاسلام. ثاني خيار الوفاء الجزية. ثالث خيار الحرب. قال اختار لنفسك. اذا هو بقول اختار، لكن في احد يختار من كام اختيار؟ ثلاث اختيارات. ثلاث اختيارات فقط، الاسلام او الحرب او الجزية. اختار لنفسك. اذا عبادة كأنه يرفع له ويلوح له بالراية. خلاص اختار الحرب الجزية او ان تدخل في الاسلام في دين الله تبارك وتعالى. يقول لا ورب هذه السماء ورب هذه الارض ورب كل شيء ما لكم عندنا من خصمة غيرها فاختاروا لانفسكم. خيارات الثلاثة التي ذكرنا انهم. فطبعا القوقص قعد مع حاشية بتاعته وذكر لهم ما رأيكم في هذه الخيارات، اختاروا الاسلام ولا تدفع الجزية ولا ندخل الحرب. من رأيك تفتكر ممكن يختاروا ايه؟ ماذا يختارون؟ يدخلهم شهامة وعزة وينظرون الى الناس انهم صغار وانهم سيقاتلونهم حمل اليسر ان يدخلوا في الاسلام، او يدفعوا الجزية؟ امور صعبة. فعبادة رضي الله عنهم قال انهم ان دفعوا الجزية كانوا امنين. طبعا المقاومة تعرض عليهم لو تدفعوا جزية في الإسلام البطارقة قالوا مرفوض، مرفوض لا فيش نقاش مرفوض. يبقى الاختيار الثاني الجزية. الجزية يتكلمون في الجزية، هم يجلسون مع بعض وعبادة واقف يسمع. كل الجزية إن دفعنا الجزية صرنا عبيد ندعو ونشترى بكلام بعضهم. فعبادة تدخل حتى يهدئ من حجة هذا الحوار، فقال إنهم إن دفعوا الجزية كانوا آمنين على أنفسهم وأموالهم وذراريهم. يدفع الجزية يبقى آمن على أمواله وعلى ذريته وعلى بيته وكل حاجة. مسلطين في بلادهم على ما في أيديهم، يعني يظلوا حكام زي ما هم بس بعد إيه؟ ما يحكموا بكتاب الله وشرع الله. البلد بقى بتاعتنا، يدفعوا الجزية ويحكموا فيها بدين الله. وما يتوارثونه فيما بينهم، وحفظت لهم كنائسهم، لا يتعرض لهم احد في امور دينهم. يعني هم لهم كنائس ايضا تحافظ هذه الكنائس ولا يعتدى عليها. بطلوا بساهم الجزيه. فقال المقوقس من حوله اجيبوني واطيعوا القول. الى خصله من هذه الثلاث. فوالله ما لكم بهم طاقه، وان لم تجيبوا اليهم طائعين لتجيبنهم الى ما هو اعظم منه كارهين. لهم بقى ايه؟ خلاص لابد من الخيار. انت اختار واحدة من ثلاثة، ولو لم تستجيبوا الى هؤلاء الناس وانتم طائعين سوف تكون الحرب. يعني ذاتي انتم رفضين الاسلام والجزية تتكلم فيها، لكن لو انتم ما فصلتوش وقلتوا الجزية او الاسلام يبقى الحرب غصب عنكم. هؤلاء الناس اتوا ليحاربوا هؤلاء أتوا ليفتحوا. هؤلاء هم جيل العزة والحرية، هؤلاء هم جيل الكرامة. انظر للحوار، انظر للقوة، انظر للرجولة. أناس صاروا يفتحون البلاد بلا إله إلا الله، هكذا صار هؤلاء الربانيون بمفتاح الجنة لا إله إلا الله، يفتحون به مشارق الأرض ومغاربها، لا يستعصي عليهم منها قطر. فالحصون تفتح، والقلوب تفتح، والقيم الصحيحة تسود، والموازين تصحح. كل هذه الأشياء بدأت تستقيم. لماذا؟ لأن هذا هو الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، جيل يعبد ربه، جيل يفتح البلاد ويفتح العباد. لا يريدون من الناس الدنيا، لا يريدون أموالهم، لا يريدون غنائم، وإنما يريدون الآخرة، يعبدون الناس لله تبارك وتعالى. هكذا تكون دعوتنا، هدفها نشر الدين، نشر التوحيد، نشر لا إله إلا الله. هدفك أنت من دعوة الناس، لماذا ندعو الناس؟ لماذا ندعو الناس إلى دين الله عز وجل؟ أولا نريد التوحيد، إعلاء لا إله إلا الله، نربي هذا الفرد المسلم الذي يعمل لدين الله عز وجل، نربي هذا المجتمع ونؤسس هذا المجتمع المسلم الذي يدين لله تبارك وتعالى ويعمل بشريعة الله وبكتاب الله، ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة له. الإعذار إلى الله، نعتذر إلى ربنا عز وجل إذا كانت القيامة أننا بلغنا الأمانة، وأننا نصحنا الناس، وأننا دعوناهم إلى دين الله عز وجل، استجابوا أو لم يستجيبوا. إذن أنت مهمتك أن تكون عبد لله تبارك وتعالى، ومهمة أخرى أن تعبد الناس لدين الله عز وجل، حتى يخرج منا جيل فيه العزة وفيه الكرامة وفيه المجد الذي يعيد هذه الأمة مكانتها ومجدها وعزها. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.